أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل وسلم على رسول الله. كان الكلام في موارد جواز الوجهين في همزة إبنة الكسر والدب، وتقدم الكلام في وقوعها بعد إذا الفشائية، وفي وقوعها بعد القسم الذي لا لام بعده. وصل الكلام إلى قوله في البيت مع تلو فالجزاء. المقصود أنه إذا وقع إن بعد فاء الجزاء جاز في همزتها الكسر والفتح. فاء الجزاء هي الفاء التي تربط جملة الجواب بجملة الشرط، وذلك عندما لا يكون فعل الجواب فعلا مضارعا مجزوما، وكيفما كان فيشترط فيما بعدها أن يكون جملة. فوقوع إن بعدها محتمل للكسر على أن تكون هذه الجملة هي بعينها جملة الجزاء. فلا حاجة حينئذ إلى أي تقدير، وإنما تكون جملة الجزاء حينئذ هي جملة إن وصلتها واسمها وخبرها. وأجاز مع ذلك فيها أن تفتح الهمزة على أن تكون مصدرا، وحينئذ فلا بد لها من خبر، وهذا الخبر إما أن يكون محذوفا أو أن يكون هناك في الكلام ما يصلح له، وبالتالي فتكون جملة الجواب هي المجموع من جملة إن ومن خبرها، يعني من جملة إن التي قدرناها مبتدأ، جملة أن التي قدرناها مبتدأ لأنها في تأويل مصدر، ومن الخبر الذي هي تحتاج إليه. أو شوف، وهنا يعود السؤال الذي ذكرناه يوم أمس، أنه في كثير من الوجوه التي أوجب فيها الكسر هذا الكلام بعينه يمكن أن يأتي ويمكن أن يرد عليه، وذكرنا ذلك يوم أمس. نقرأ له، يقول: وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء، نحو من يأتني فإنه مكرم. فالكسر على جعل إن ومعموليها جملة أجيب بها الشرط، فيكون الجواب ما هو نفس جملة إن. فكأنه قال، يعني كأنك بدل أن تأتي بإن، يعني كأنك أتيت بالجملة الإسمية المؤلفة من اسم إن وخبرها لتكون هي الجواب. فكأنه قال: من يأتني فهو مكرم. والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ والخبر محذوفا، والتقدير من يأتني فإكرامه موجودا أو فإكرامه حاصلا أو نحو ذلك. نعم، يجوز أن يكون خبرا والمبتدأ محذوفا، والتقدير فجزاؤه الإكرام، فإنه مكرمان أو فأنه مكرمان تؤول على معنى ماذا؟ على معنى الإكرام. لكن الإكرام بدل أن نعربه مبتدأ نعربه خبرا، وحينئذ فبدل أن نقدر مبتدأ، بدل أن نقدر خبرا محذوفا نقدر مبتدأ محذوفا، فيكون التقدير فجزاؤه الإكرام. طبعا جزاؤه من أين أخذناها؟ من نفس معنى جوابية الشرط، من نفس معنى فاء الجزاء. وقد صنع بالوجهين الكسر والفتح بعد فاء الجزاء، ومما جاء بالوجهين قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا جهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. قرئ بالفتح قرئ بالكسر. الشاهد أي ليس في أنه من عمل منكم، تلك ليست واقعة بعد فاء الجزاء، وتلك لابد من فتحها لأنها يسد المصدر عنها. طب وإنما الكلام في أي في إنه التي في فإنه غفور رحيم، فهذه قرئت بالفتح وقرئت بالكسر. فالكسر على جعلها جملة جوابا لمن؟ على جعلها جملة، فتكون هذه الجملة واقعة في محل جزم على أنها جواب للشرط. كأنه قيل فهو غفور رحيم، كما أنه عندما تأتي الجملة الإسمية تصلح المجرد من إن، تصلح لأن تكون جملة للجواب، كذلك عندما تكون مقرونة بإن تصلح لأن تكون جملة للجواب. والتقدير نعم، فالكسر على جعلها جملة جوابا لمن التي هي في قوله من عمل منكم سوءا، والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ خبره محذوف، والتقدير فالغفران جزاؤه، أو على جعلها خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير فجزاؤه الغفران.
هذه الأولى في الغفران جزاء، هذه الجملة مثال الجملة،
لا ومثال نفس المصدر، لكن بدل أن نقدر موجود نقدر جزاءه. لماذا نقدر هنا خبرا خاصا حدثا خاصا؟ لوجود دليل يدل عليه، كون الجملة الشرطية تحتاج إلى جزاء يستدعي أنه عندما تأتي بالفاء فأنت عقيبها ستأتي بجزاء لذلك الجواب. والتقدير فجزاؤه الغفران. نعود إلى كلام الناظم، مع تلو فالجزاء وذا يضطرد، المورد الأخير وذا يضطرد يعني وجواز الوجهين، يضطرد في نحو خير القول إني أو أني أحب. ما هو مورد هذا المثال؟ هنا الناظم في البيت جعل المثال ضابطة، قال نحو كذا وكذا. ضابطة هذا المثال أن يكون المبتدأ قولا في المعنى، وأن يكون خبره قولا، وأن يكون فاعل القولين واحدا. إذن المبتدأ في المعنى يعني ما أريد منه هو القول، والخبر قولا مصداق للمتلفظ به، وفاعل القولين يعني القول المراد في رتبة المبتدأ، والقول الذي هو الخبر شخص واحد. في هذا المورد اضطرد عندها كسر الهمزة وفتح، كما في المثال الذي أتى به خير القول إني أحمد الله أو أني أحمد الله. الواقع في حيز المبتدأ هو خير القول، والمراد من خير القول ما هو؟ ماذا يكون أفضل القول؟ يكون قولا. أفضل القول لا يكون فعلا، أفضل القول يكون قولا. فالمراد من المبتدأ هو القول، فالمبتدأ في المعنى قولا، والخبر وهو إني أحمد الله قولا. إن هذا المتكلم يقول أنا أقول ماذا؟ ما هي العبارة التي أنا أنطق بها كل يوم؟ إني أحمد الله. فإني أحمد الله قوله صباح مساء لنفترض. فإذا المبتدأ في حيز المبتدأ أريد القول، لأن خير القول لا يكون إلا قولا، وفي حيز الخبر الخبر نفسه قولا، لأنه إني أحمد الله هي الجملة التي يتلفظ بها، وليس القول إلا نفس ما يتلفظ به. وفاعل القولين واحدا يعني خير القول، القول الذي أتحدث عنه وأصفه بأنه خير، والقول الذي أنا أقوله، والذي أنا أقوله ما هو؟ هو إني أحمد الله. ففاعل القولين واحد وهو المتكلم. ففي هذه الحالة اضطرد عن العرب في أمثلة كثيرة أنهم يكسرون تارة ويرفعون تارة أخرى، عفوا يكسرون تارة ويفتحون تارة أخرى. أما الكسر فعلى تقدير الجملة، فيكون خير القول مبتدأ وإني أحمد الله جملة واقعة في محل رفع للخبر. وهنا لا يقال لا يصح الكسر باعتبار أنه لو كسرنا ستكون هذه الجملة هي جملة الخبر، مع أنه لا يوجد فيها ضمير يعود على المبتدأ. المبتدأ ما هو؟ خير القول. الضمير المناسب لأن يعود على خير القول ما هو؟ هو وجملة إني أحمد الله لا يوجد فيها ضمير يعود على إني أحمد الله، لأن إني اسمها ياء المتكلم، وياء المتكلم لا تعود أصلا، فضلا عن أنها لو صح أن تعود فلا تعود على خير القول الذي يحتاج إلى مرجع ما هو؟ ضمير الغائب، ضمير المتكلم لا يحتاج إلى مرجع، لا يعود على شيء. أحمد الله، أحمد فاعله أنا، والله لفظ الجلالة الاسم الكريم مفعول به، وعلى هذا الأساس فالجملة خالية من الضمير، فليس هناك ما يربطها بالمبتدأ، فلا يمكن أن تجعل خبرا للمبتدأ، فما يؤدي إلى ذلك وهو الكسر يكون ممتنعا أيضا. إذن لا يقال الكسر يؤدي إلى الإخبار بجملة إني أحمد الله عن خير القول مع خلوهما من الضمير، أو مع خلوها من الضمير العائد على المبتدأ، فإنه يقال هذه الجملة من مواردي من الموارد التي لا تحتاج فيها جملة الخبر إلى رابط، لأن المفروض أن المبتدأ أريد منه القول وأن الخبر هو نفس القول، فجملة الخبر والمبتدأ واحد في المعنى، وعندما تتحد جملة الخبر في المعنى مع المبتدأ فلا حاجة بنا إلى الرابط، لأن الارتباط ذاتيا والحاجة إلى الرابط هو إنما عندما يكون بينهما مغايرة ذاتية، وهنا لا يوجد مغايرة ذاتية بينهما، فالكسر لا يصح منعه بهذه الذريعة وبهذه الحجة. وأما الفتح أوضح، عندما نفتح تكون الجملة في تأويل المصدر، وإذا كانت في تأويل المصدر فيكون هذا المصدر خبرا عن المبتدأ المتقدم، فيكون من باب الإخبار بالمفرد عن مفرد، لا من باب الإخبار بجملة عن مفرد. نطرأ يقول: وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعد مبتدأ هذا المبتدأ هو في المعنى قولا، وخبر إن قولا، شوف خبر إن ليس في المعنى قولا، بل هو قول أحمد الله، هو قول القائل وقول المتكلم، والقائل واحدا، يعني وفاعل القولين واحدا، نحو خير القول إني أحمد الله، طبعا الله ليست موجودة في البيت، لكن مراد ماذا؟ ومراد أنني أقول أحمد الله، ليس مراده أنني أقول أحمد، لكن ترك الاسم الكريم لأنه لضيق النظم يعني، فلذلك الشرح تمام. فمن فتح جعل أن وصلتها مصدرا خبرا عن خير، والتقدير خير القول حمد الله، فخير مبتدأ وحمد الله خبره، ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير، كما تقول أول قراءة سبح اسم ربك الأعلى، يعني لهذا نظيرا. هنا طبعا هذا المثال خال من إما، لكن يريد أن يأتي بنظير لما نحن فيه. قد يقال لا نظير له أن تجعل جملة الخبر قولا مع كون المبتدأ في حد نفسه قولا، قد يقال لا نظير له، فأتى بمثال يخلو من إن، كما تقول أول قراءتي سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى قولا بلا شك ولا ريب، وهو أول ما يقرأه المتكلم. شوف هنا أول قراءتي، المثال السابق خير القول، المبتدأ في المعنى وفي اللفظ قول، ما فيه قولا. هنا ماذا يقول أول قراءتي؟ القراءة ليست قولا، يعني مفهومها مغاير لمفهوم القول، لكنها في المعنى قول. نتيجة كيف يقرأ الإنسان؟ هل يقرأ بغير التلفظ؟ يعني لا يسمى غير التلفظ لغة وعرفان قراءة إلا مسامحة، كما يقال قرأت بعيني مثلا، لكن هذه لا تسمى قراءة إلا من باب المسامحة، وإلا القراءة عرفان مأخوذ فيها التلفظ. كيفما كان، إذن هذا مثال أتى به للتنظير فقط، وإلا ليس شاهدا لما نحن فيه لخلوه من إنا، والكلام إنما هو في إنا والبحث عن همزتها هل تكسر أم تفتح. فأول مبتدأ أول قراءة وسبح اسم ربك الأعلى جملة خبر عن أول، أو جملة خبر عن أول، وكذلك ما نحن فيه وهو خير القول فهو مبتدأ، وإني أحمد الله الجملة خبره، ولا تحتاج هذه الجملة، يعني لا يقال لا يصح الكسر لأن الجملة تخلو من الرابط، ولا تحتاج الجملة إلى رابط. لماذا؟ لأنها نفس المبتدأ في المعنى، هذا تقدم سابقا عدم الحاجة إلى فهي مثل ما تقدم في باب المبتدأ والخبر من قولك نطقي الله حسبي، الله حسبي هو مقول قول المتكلم ونطقي هو قول المتكلم، فالمبتدأ والخبر واحد معنى متحدان معنى. ومثل سيبويه هذه المسألة بقوله، يعني التي نحن فيها، أول ما أقول أني أحمد الله. إذن سيبويه مثل بما يقرب من هذا المثال، لأن ما أقول ما مصدرية، حرف مصدرية،
من أول قول،
كأنه قال أول قول. إذن يعني يريد أن يقول ماذا؟ هذا المثال أخذه الناظم من أين؟ من كلمات سيبويه، أخذه الناظم من كلمات سيبويه، هذا المثال هو الذي أتى به سيبويه. وخرج سيبويه الكسر على الوجه الذي تقدم ذكره، وهو ما هو الوجه؟ أنه من باب الإخبار بالجمل، وعليه جرى جماعة من المتقدمين والمتأخرين كالمبردي والزجاج والسرافي وأبي بكر بن طاهر، وعليه أكثر النحوي. إذن هذا المورد طبعا كان مظنة وجوب الفتح في همزتين، يعني بعضهم قد يتوهم أن هذا لا يصح فيه الكسر، إذ أولا يسد المصدر ما سد أن، وثانيا لو كسرنا لخلت الجنة من رابطا. ابن عقيل يريد أن يقول هذا التخريج الذي ذكرناه للكسر، هذا التوجيه لقراءة الكسر وهو أنه من باب الإخبار بالجمال، ليس تخريجا أتينا به من عندنا، وإنما هو تخريج ذكره سيبويه وتبعه عليه عدد كبير من أعيان النحاة وأعلامهم، بل عليه أكثر النحويين في قبال من منع الكسر. في المسألة الآتي، إذن هذا تمام الكلام في موارد وجوب كسر الهمزة أو فتحها أو جواز الوجهين. في المسألة الآتية يتعرض للام الابتداء. لام الابتداء في حسب بحسب أصلها حرفا يؤتى به لأجل التوكيد، ولكن لما اختصت في دخولها بالمبتدا سميت بلام الابتداء، ومن هنا قد يقال لها لام التوكيد وقد يقال لها لام الابتداء. فإذا ليس لدينا حرفان أحدهما للتوكيد والآخر للابتداء، لام الابتداء اختصت بهذا الاسم لدخولها على المبتدا، أو إن شئت على الجمل الابتدائية، يعني جملة المبتدا والخبر. وإلا فهي حرف زائد يؤتى به لأجل التوكيد. فبما أنها واحدة من حروف التوكيد فبحسب أصلها تدخل على المبتدأ، ولكن نحن قلنا في إنها حرف مفاده هو التوكيد، توكيد الإثبات. فإذا دخلت إن على المبتدأ والخبر وكان المبتدأ داخلا عليه هذه اللام، فإن العرب تزحلق هذه اللام عن المبتدأ إلى الخبر، وهنا تسمى باللام المزحلقة. يذكر النحويون في تعليل ذلك وتبريره أن العرب كرهوا اجتماع مؤكدين على مؤكد واحد، فماذا فعلوا؟ فرقوا بين المؤكدين. فبما أن إن تصدرت وأتت قبل المبتدأ مباشرة تزحلق اللام عنه عن المبتدأ إلى الخبر. فإذا إذا كان هناك مجال للام الابتداء فإنما هو الخبر في باب إن. وكان ينبغي لإن أن يصح دخولها على غير خبر إن كخبر أن مثلا، لكن طبعا لا نقف هنا على علة واضحة، لذلك نقول المدرك فقط هو السماع. لم يسمع عن العرب أنهم يأتون بلام الابتداء إلا في خبر إن، أما خبر أن أو خبر أو اسم لكن أو نحو ذلك فلم يسمع الإتيان بلام الابتداء في حيزها إلا شهودا. وعلى هذا الأساس فإذا شككنا في أن المستعمل هنا أو في أن المورد هنا هو مورد للكسر أو للفتح، فيمكن لنا أن ننظر إلى لام الابتداء، فإن وجدت فهي لام فهي إن المكسورة، وإلا فهي إن المفتوحة، أو على الأقل يجوز الوجهان فيها حينئذ. يقول وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر. وزر أي ملجأ يستعان به يلجأ إليه. بعد ذات الكسر يعني بعد إن المكسورة الهمزة تصحب الخبر لام ابتداء، تأتي مع الخبر لام ابتداء. يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسور. طبعا إذا كانت الجملة خالية من إن على إلى أين تدخل اللام؟ تدخل على المبتدأ ولا تدخل على الخبر. اللهم إلا في سورة النفي فيجوز دخولها حينئذ. لا أعفن، تلك ليست اللام، تلك الباء كيفما كان. إذا عندما لا تدخل هذه النواسخ وعندما لا تدخل إن تكون هذه اللام داخلة حينئذ على المبتدأ لا على الخبر. يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة نحو إن زيدا لقائم. نعم هي عين لام الابتداء، يعني لا يوجد لدينا مدلول لها اسمه الابتداء، مدلولها التوكيد، لكن سميت بلام الابتداء لأنها مختصة بالمبتدأ. وهذه اللام حقها أن تدخل على أول الكلام لأن لها صدر الكلام، هذا وجه آخر لتسميتها بلام الابتداء أيضا، أن ما تبتدئ به كلامك تدخل عليه لام الابتداء، لأن فلام الابتداء لماذا سميت بذلك؟ لدخولها على ما يبتدأ به الكلام. فحقها أن تدخل كان على إن، حقها أن تتقدم على إن، نحو لأن زيدا قائما أو لأن زيدا قائما. لكن لما كانت اللام للتأكيد وإن للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحدا فأخروا اللام إلى الخبر. الآن هذه كره من أين أتى بها المحال؟ يعني إنصافا بالاستقراء لا نجد أن العرب جمعت في كلام واحد بين حرفين لهما نفس المدلول، لهما نفس المعنى. من هنا يمكن لهذا التعليل أن يصاغ بشكل يبدو عرفيا، يعني لا نقول مثلا أنه وجه تكلفي أو وجه استحساني، لا، الآن أنت إذا استقرأت ظواهر اللغة العربية هل تستطيع أن تجد في مواردها موردا أو موارد فيها حرفان جمع بينهما رغم أنهما يؤديان نفس المعنى؟ بالاستقراء لا نجد ذلك. هذا يعني أن العرب كرهت ذلك. إذن هذا الوجه يمكن إرجاعه إلى الوجه الاستقراء. شوف كثير من المعاصرين يعترضون على النحاة بهذا الاعتراض أن هذه التعليلات تكلفية. قد يكون تصوير التعليل في بعض الأحيان هو الذي يشعر بوجود التكلف فيه، وإلا نستطيع أن نصوره بحيث يبدو تصويرا عرفيا منطقيا مقبولا. هنا هذا التصوير، هذا التعليل تعليل استقرائي، يعني نحن باستقرائنا للغة ما وجدنا العرب في أي مورد من الموارد تجمع بين حرفين بمعنى واحد، وهذا المورد واحد من الموارد. هذا يعني أن العرب كرهت ذلك. الآن لماذا كرهوا ذلك؟ الله أعلم، لا يهمنا. المهم أن واحدة من ظواهر اللغة العربية أن نعرف روح اللغة العربية تقتضي عدم جواز الجمع بين حرفين بمعنى واحد. لكن لما كانت اللام للتأكيد وإنا للتأكيد أيضا كلمة جمع بين حرفين بمعنى واحدا فأخروا اللام إلى الخبر. ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي أخوات إنا. هنا قلنا لا يوجد علة واضحة، وإلا ما الفرق بين إنا وأن حتى تدخل اللام عليها؟ فلا تقل لعل زيدا لقائما، وأجاز الكوفيون دخولها في خبري لكن وأنشد. عندما يقال وأنشدوا يعني لسنا مطمئنين من صحة النسبة إلى العرب، إنما القدر المتيقن أنه عن لسان الكوفيين يعني عن لسان النحاة، فهم أنشدوا ذلك، فلعلهم اخترعوا ذلك حتى يأتوا بمحل شاهد. هذا هكذا يتعاملون عادة مع كلمة وأنشد أو وأنشد، يعني غير معلوم النسبة إلى العرب الذين تبيوثق بعربيتها، فإذا يكون ماذا؟ فلذلك نقول مما أنشده فلان، فعلى عاتقه وعلى عهدته وعلى ذمته، النقل ليس عليه. كيفما كان أنشدوا يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميد، حيث دخلت اللام أين؟ على اسم لكن، لكن بعد تفريقه عن لكن.
شيخنا لا يمكن أن يكون السماع هو العلة في عدم دخول اللام على الخبر، يعني لم يسمعوا أن اللام دخلت على بقية أخواتهم على خبرها.
هو مدرك البسطيين هذا
السماع،
عدم السماع،
عدم
السماع، مدرك الكوفيين الكوفي. طبعا شوف هناك مسار، هذا مسار للجدل كبير بينهم. الروايات التي تنقل في المحاججة بين علماء الكوفة وعلماء البصرة، نحاة الكوفة ونحاة البصرة، مشحونة بهذا الأمر. أنه مثلا شخص يدعي أن العرب تقول هكذا، شخص يدعي أن العرب لا تقول هكذا، فيحتج مثلا كقضية الكساء وسيبوي التي مات سيبوي من أثره، معروفة بالمسألة الزنبورية في معرض الخليفة. ربما على من في ذهنه هو هارون أو المأمون، لا ترديد مني. ففي محضرهما طرح أحدهما مسألة، فما تقول فيها؟ فقال الكسائي قولا وقال سيبويه قولا، فتخاصما أمام الخليفة، فجاءهم فطلبا أن يتحاكما إلى العرب، فجاء الخليفة بعث إلى ناس من أهل القبائل فأتوا فسئلوا هل تقولون كذا، فقالوا لا، فحكموا لصالح الكسائي. طبعا البصريون يقولون بأن الكسائي مثلا رشى هؤلاء أو ما هو من هذا القبيل، يعني أنهم مالوا إلى حكمه ظلما، يعني شهدوا شهادة باطلة. كيفما كان يقال أن طبعا الخليفة قرب الكسائي هو هارون بحسب الظاهر، وطلب منه أن يعتني بولديه المأمون والأمين على أثر ذلك، وأبعد سيبويه، لذلك يقال سيبويه ما تغمن. وهل ما تغمن لأجل العلم أو ما تغمن لأجل بعده عن قصر الإمارة والخلافة؟ الله أعلم. على كل حال قال أنه مات على إثر هذه المسألة. يعني هذه المسألة سببت له غما شديدا فمات بغمه. المهم فلذلك شوف يعني الاحتجاج كان مشكلة أو كان مشكلة. لماذا؟ بعضهم يدعي أن العرب تقول هكذا، بعضهم يقول لا العرب لا تقول هكذا. لكن القدر المتيقن أن الكسائي مثلا شافها أو عايش بعض القبائل التي لم يعايش سيبوي، وكذلك سيبوي عايش بعض القبائل التي لم يعايش الكسائي. من هنا كانت الطعونات في النقولات التي ينقلها كل من الفريقين، ولا سيما أن السياسة دخلت على الخط كما يقولون، ما دام لأن النحوي آنذاك كان مقربا، كان النحو أو كان للنحو قيمة بين العلوم، يعني لضرارة مستوى تلك العلوم آنذاك وعدم بروز المحققين الكبار فيها مثلا. ثم النحو كان يعد من علوم القرآن، من العلوم الضرورية، وكانوا يتباهون بذلك، فلذلك كانت من المناصب التي تقرب إلى السلطان والخليفة، فكان التنافس عليها فدخلت الدنيا فيها، وعندما تدخل الدنيا فيها فهذا ما يحدث. لكن الآن البناء على التغاضي عن مثل هذه الأمور، وأن من نقل فهو مصدق، وإلا انسد بابا كبيرا واسعا في الأخذ عنها وخرج على أن طبعا. هذا البصري ماذا يقولون؟ لو كان واردا، لو كان واردا عن العرب فلا يصلح لإثباته جواز دخول النار، لا يكون دليلا لوجود احتمال آخر فيه، ومع تطرق الاحتمال يفسد استدلال. خرج على أن اللام زائدة هنا. إذن خرج على أن اللام زائدة وليست للتوكيد، كما ولهذا نظير يقول البصريون كما شد زيادتها في خبر أمس نحو قوله مروا عجالة فقالوا كيف سيدكم، فقال من سألوا أمس لمجهودا. فهنا لا يقول أحد بأن هذه اللام هي لام الابتداء، وإنما هي لام زادها الشاعر لضيق النظم حتى لا يختل وزنه البيت، أي أمسى مجهودا يعني متعبة. وأيضا له نظير آخر وكما زيدت في خبر المبتدأ شذوذا نحو أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. لا عجوزا شهر، فإن عجوز خبرا للمبتدأ ودخلت عليها اللام، فحكموا هنا بأنها زائدة وليست الابتداء. وأجاز المبرد دخولها في خبر أن المفتوحة وقد قرئ شاذا ألا أنهم أو إلا أنهم لا يأكلون الطعام، فقرئت بإلا بدل ألا بأنهم بدل إنهم، وحين أن تكون اللام داخلة على يأكلون ويأكلون خبرا لأنهم، ويتخرج أيضا على زيادة اللام. إذن هذا الذي قرئ يتخرج على شيء زيادة اللام أيضا. يعني هنا قول بالزيادة يعني فيه نظر، لو سلمنا هذه القراءة، يعني مرة تناقش في صحة هذه القراءة وتقول هذه قراءة شاذة لا يعتد بها، مرة لا تقول هذه القراءة على فرض تسليمها تكون اللام زائدة فيها. الالتزام بالزيادة في مثل القرآن أو في مثل النثر بشكل عام مع عدم الموجب له الصف أنه لا يخلو من تكلف.
يعني ما نرجتك أنه قرآن مثلا،
مع قطع النظر أنه قرآن وليس بقرآن، لأن القرآن يحتوي على حروف زائدة فلا كلام فيه، كلام ككلام العرب، كما أن العرب أو فصحاء العرب يلتزمون بالزيادة لأغراض التوكيد أو نحو ذلك، كذلك لا مانع منه في القرآن، لكن الالتزام به في النثر بلا موجبين على خلاف الظاهر جدا. النثر ليس موردا للضيق حتى نقول زاد حتى لا يختل معه وزن أو قافية أو نحو ذلك. في هذا المورد الآتي، في هذا المسألة، في هذه المسألة الآتية لا يوجد كلام أحد. هناك أخبار يجوز لإن للام الابتداء أن تدخل عليها، وهناك أخبار لا يجوز لها أن تدخل عليها. ما الذي لا يجوز للام الابتداء أن تدخل عليها من خبر إن؟ يتعرض لها هنا وهي موارد. ولا يلي للام ما قد نفي، يعني إذا كان الخبر خبر إن منفيان فلا تدخل عليه إلا انتهى. ولا من الأفعال ما كرضية، إذا كان خبر إن فعلا كرضية أي ماضي متصرف فلا تدخل عليه إلا الابتداء. وقد يليها مع قد، نعم هذا الفعل الماضي المتصرف قد تدخل عليه لام الابتداء إذا كان ماذا مقرونا بقد، فتدخل اللام حينئذ على قد. كإن ذا مثاله كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا، شاهد إن ذا لقد سما، سما فعل ماض متصرف متصرف من سما يسمو. نقرأ ما في شيء، يقول إذا كان خبر إن منفيان لم تدخل عليه اللام فلا تقول إن زيدا لما يقوم، فلا تدخل اللام على المنفي. وقد ورد ذلك في الشعر كقوله وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سوى. وهنا ينبغي بحسب الظاهر وأعلم أعلم إذا وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سوى. لا متشابهان خبر لإن، مع ذلك دخلت اللام لكن هذا في الشعر. وأشار بقوله ولا من الأفعال ما كرضيا إلى أنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا، ما معنى متصرف في خلال الجارية؟ يعني الذي يقبل أن يتحول إلى مضارع وأمر أو إلى أحدهما في الجملة، أنه إذا إلى أنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا غير مقمون بقد لم تدخل عليه اللام، فلا تقول إن زيدا لرضيا. وأجاز ذلك الكسائي وهشام.
بالنسبة للشعر، متى يعني نعتمد الشعر ونأخذ منه قاعدة نجعلها ومتى لا نعتمده؟
شوف عادة الدليل إذا كان مقصورا على الشعر، الاقتصار على الشعر من مضاعفاته. طبعا لا نقول أنه حينئذ لا يكون دليلا، لكن نقول مما يضاعف الاحتجاج به. فحتى يكون الدليل قويا لابد من أن يكون السماع غير مقصور على الشعر، يعني يكون لدينا مسموعا في النقل مسموعا في الشعر. أما لو كان أولا الموارد المسموعة قليلة ولم يرد في غير الشعر فهذا كثيرا نحتمل كثيرا نظن ظنا قويا أنه حينئذ إنما ارتكب لأجل الضرورة وأنه في الساعة لم يرتكب إلا لوصل إليه. فلذلك نعم استدلال بالشعر يعني هذا الاحتمال وهو احتمال أو هذا الضعف ينتفي عندما يردنا دليل في النفي. لذلك هنا هكذا، هنا لم يرد إلا في الشعر فيكون هذا من مضاعفات الاحتجاج به. يعني هنا بالنتيجة الشاعر مضطر إلى الاتيان بذلك، شاء ذلك أم أبى، وبحاجة إلى هذا الحرف الزائد الذي هو اللام. لماذا؟ حتى يصح معه وزن البيت. فهنا لا نستطيع أن نستفيد من ذلك الحكم الجواز. لماذا؟ لأن هذا مظنون، أنه الشعر مورد للضرورة والضرورات تبيح المحظورات عنده. وأشار بقوله ولا من الأفعال ما كرضيا لأنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم تدخل عليه اللام، فإن كان مضارعا دخلت اللام عليه. ولا فرق في المضارع بين المتصرف وغيره، متصرف نحو إن زيدا لا يرضى، غير المتصرف نحو إن زيدا لا يثر الشر، لا يوجد لدينا وثر، فهذا الفعل ليس فعلا متصرفا وإنما هو فعل مضارع، فعل مضارع جامد. طبعا يمكن أن يتحول إلى الماضي، يمكن أن يتحول إلى الأمر لأن تقول ذهب، لكن هذا لم يعتبر في التصرف. المعتبر في التصرف والقدرة على تحويل الفعل من صيغة إلى صيغة أخرى بلا مانع أصلا، أما هذا فينزل منزلة الجامد وإن كان له حظ من التصرف. هذا إذا لم تقترن به السين أو سوف، فإن اقترنت به فعل مضارع، إذا لم يقترن به السين وسوف يجوز دخول اللام عليه مطلقا. أما إن اقترنت به نحو إن زيدا سوف يقوم أو سيقوم ففي جواز دخول اللام عليه خلافان، فيجوز إذا كان سوف على الصحيح، وأما إذا كانت السين فقليل. وإن كان ماضيا غير متصرفا، إنه ماذا قال؟ من الأفعال ما كرضي، تحدث عن الماضي المتصرف، فالماضي غير المتصرف ماذا يفهم من كلامه؟ أنه يجوز دخول اللام عليه، فتقول إن زيدا لنعم الرجل وإن عمرا لبئس الرجل، فتدخل اللام على نعمة وبئس مع أنهما فعلان ماضيان جامدان. وهذا مذهب الأخفش والفراء، والمنقول أن سيبويه لا يجيز ذلك. فإن قرن الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه، وهذا هو المراد من قوله. وقد يليها رضيا مع قد نحو إن زيدا لقد قام. بعد وتصحب الواسط، لا زال الكلام أيضا أنه قد لا تدخل اللام على الخبر وإنما تدخل على معموله إذا توسط، سيأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله.
اللهم صل على محمد.